الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ارزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل وعياذا من الرياء والعجب والزلل، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لأبداننا والسلامة والعافية لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا، وعاملنا بلطائف إحسانك، وخصنا بما تحبه لعبادك الصالحين، واجعلنا من ضنائن خلقك، واجعل أسماءنا في ديوان حبيبك صلى الله عليه وسلم. أعذنا من ظاهر الإثم وباطنه، ومتعنا بالقلب السليم، وارزقنا صدق المراقبة لك يا عليم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان في معمعة الحياة يتقلب بين سلب وإيجاب، وأخذ ورد، وعطاء ومنع، ومعصية وطاعة، وإقبال وإدبار. والناس في هذا قسمان: قسم يشهد أنه يعصي مولاه، ولكن لسان حاله يقول: إلهي، ما عصيناك جرأة ولكن ضعفا، فيا من أعذتنا من الجرأة قوي في رضاك ضعفنا. فيأوبون بسرعة سريعة إلى الله. وهذا يترجم معنى الحياء من مولاه، مولى هذا العبد يشهده في أعماله، في أقواله، في أفعاله، في إقباله، في إدباره. ولسان الحال منه أيضا يقول: يا رب، إني لأستحيي منك أن تزدني حيث نهيتني، وأن تفقدني حيث أمرتني. فأسألك يا مولاي أن تعينني على ما كلفتني. وربك إن مثل هذا العبد لا يمكن أن يرد ولا يمكن أن يهان، وتسألني وإن عصى مولاه. أرأيت إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، بما ختمها: وخير الخطائين التوابون. ولعل كثيرا منا لا يلاحظون اللفتة في هذا الحديث الذي يحفظه الجميع: كل بني آدم خطاء. خطاء صيغة مبالغة من اسم الفاعل، أي كثير الخطأ. ثم أردفها بصيغة مبالغة أخرى تقابلها على الإيجاب: وخير الخطائين ما التائبون؟ قال: التوابون، أي كثيروا التوبة. ومن أسماء المولى التواب، فهو يقبل على التائب دائما أبدا ولا يرده إن كان صادقا. فالتائب الحق والمقبل على مولاه الصادق، يعني المقبل الصادق على مولاه، هو الذي لا يتوب من معصيته وهو قائم عليها. ذلك أنه كما ورد في الخبر: التائب من الذنب المقيم عليه كالمستهزئ بربه. لذلك هذا الذي يقبل على الله كلما زلت قدمه بتوفير تمام شروط التوبة مقبول بإذن الله، وفيه من خلق الحياء ما فيه. والقسم الآخر هو الذي لا يبالي، وإن سمع آيات الله وإن أصغى إليها، بل إننا لنرى واقعا أليما في الحياة، نرى كل راع في أسرته يرى المخالفات، يسمع منهم فحش الكلام، بل هو أولهم في هذه القضايا، ولا يعنيه أمر من هذا، ولا يكترث في أن يتنزل غضب الله عليه أو أن يمحق الله البركة من دائرة أهل بيته. يرى في أهل بيته الكاسيات العاريات يخرجن على الطراز الذي يترجم التحضر الزائف، فلا يكترث. وربما كان هو الدافع لتحقيق هذا لأنه بزعمه تحرر. ويرى منهم واقع الفحش على التفاعل، ولا يعنيه أن الله يبغضه أولا لأنه رضي بهذا وأقره، وقد ورد عن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ولا يكترث. يبلغه كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم أن اللواتي يخرجن ورؤوسهن كأسنمة البخت، لا تشم الواحدة منهن رائحة الجنة. ولا يكترث بهذا. على ما يدل؟ على ما يدل هذا الأمر أيها الإخوة، هذا الواقع في مثل هذا الإنسان وأمثاله كثيرون، يدل على قلة الحياء. لأن قلة الحياء إنما ترجمت عند الفقهاء بترك أحكام الله وتطبيق المخالفات وإتيان القبائح. أنا أعجب كل العجب من إنسان يتجرع الخمر ويجلس في قارعة الطرقات ويشتم ويفحش ولا يكترث في شيء، وهو مغضوب عند مولاه، لا حظ له في دائرة ملائكية على الإطلاق، اللهم إلا في واقع ما يكتبه رقيب عتيد. نعم، كل واحد منهما اسمه رقيب عتيد، يعني مو هذا رقيب وهذا عتيد، هذا رقيب عتيد وهذا رقيب عتيد، يعني هذا يرقب وهو قوي وهذا يرقب وهو قوي، ولكن الله جعل ملك اليمين مسيطرا على ملك الشمال، لعله يعني ضمن ثلث اليوم، فلعله يؤوب أو يتوب. لكن كم عدد الأيام أو كم عنده من مد الزمان وهو غارق في معصيته، خبروني بربكم. يؤذي الملكين في كل شيء ولا يحسن جوارهما على الإطلاق. هذا من قلة الحياء. أيها الإخوة، صلوا على الحبيب الذي سئل عليه الصلاة والسلام: هل الحياء من الدين؟ فأشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الحياء هو الدين، بل الحياء هو الدين. حينما يلخصها عليه الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم بهذا التصوير الدقيق، هو الدين. الدين أيها الإخوة إذا فصل في قضية بين قضية أركان الإسلام والإيمان والإحسان يسمى بمجموعه، تسمى هذه الأقسام الثلاثة أركان الدين. ولكن إذا شمل الدين أشير إلى واقع التمام الذي لا يأتيه الإنسان في حياته أو في واقعه الذي يعيشه وهو تارك ذلك المفتاح. فقلة الحياء من قلة الدين. وإذا ابتلي الإنسان بالقل في نور ما آتاه الله عز وجل إياه أو أمره به وبقي على هذا القل والاستمرار عليه، بقي ينقص وينقص كما أشرنا في الخطبة الماضية، ينقص وينقص وينقص إلى أن يدخل صاحبه النار، لأن الإيمان يزيد وينقص. هذه مسألة خطيرة أيها الإخوة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لكل دين، أو إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، وإن خلق الإسلام الحياء. ونحن نرى هذا الواقع اليوم. أنا أعلم أن من تلك المظاهر، أو أن في تلك المظاهر إشارات خطيرة أيها الإخوة. نحن نذكر أنفسنا ومن حولنا والناس الذين يفدون ويردون قدر ما نستطيع، لكن نلاحظ حتى في واقع قريب منا أن أحدا يسمع بسمع البصر لا بسمع البصيرة، أن الكثير بما أحدا أن الكثير، وتتوسع دائرة ذلك في أنه يصغي ولا يطبق. وخير الناس الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هؤلاء خير الناس، يعني أهل الله يشيرون إلى لفتة لطائفية بأن الإنسان إذا تحول إلى إيجاب بعد أن سمع النصح دل على القبول، يعني من علامات قبول عبادتك أن تكون بعدها أفضل من ذي قبل. يعني إحنا بعد الصلاة لازم نكون أحسن، بعد الصيام لازم نكون أحسن، بعد الورد لازم نكون أحسن، بعد صلاة الجمعة وسماع الخطبة لازم نكون أحسن. بالله عليك قديش عمرنا اليوم؟ كل واحد بيعرف قديش عمره. قديش عدد خطب الجمعة اللي سمعناها؟ قديش عدد الدروس بالنسبة لطلاب العلم؟ قديش الكم من الأحكام الشرعية التي نحفظها ونعلمها؟ قديش النسبة في التطبيق؟ بالله عليكم لو طبقنا على هذا المدلول عند أهل الله ما صرنا أولياء؟ يعني أنا أذكر لطيفة أخرى، لما أقبل أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه على حلقة حماد شيخه الأساس الأول، حماد ابن أبي سليمان وشيوخه كثر، ووجد فيه همة، وجد فيه ذكاء وقادا وعقلا يقظا وهمة، فقال له: خذ مني كل يوم 3 مسائل ولا تزد، كل يوم خذ 3. بعد 18 سنة صار الإمام الأعظم. وكانوا أيها الإخوة إذا توجهوا بالتعليم أردفوا أو أرفدوا ذلك إن صح تعبيري أو تصويري في الكلمتين بالتزكية والتربية والتعليم بالحال قبل القال. لذلك كان حال السلف حال ولاية أيها الإخوة، يعلمون بواقع التطبيق ويتوجهون بواقع المصداقية مع المولى والمراقبة له، ولا يمكن للواحد منهم أن يتنازل عن حكم من أحكام الله وإن خسر الدنيا بما فيها. بذا صاروا أولياء، ولا يعنيهم أن يشهروا أو لا يشهروا، ولكنهم والله سبقتهم أسماؤهم وسبقهم ذكرهم وخلدوا وبيننا وبينهم قرون. أمر التطبيق أيها الإخوة مرتبط بالعقيدة، وجميل أن نزيد هذا الأمر بصورة تحرك المشاعر وتحفز الهمم وتنشط الجوارح إقبالا على الله، نسأل الله تحقيق ذلك. يا سادة، بلفتة يسيرة في الخطبة الماضية أشرنا إلى حياء سيدنا عثمان وأنه شهر بهذا الخلق. الآن لنعد ذلك لفا، والآن نأتي على النشر، أن نتوسع في هذه المسألة. يقول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عن سيدنا أبي بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان. قال الحسن البصري: إن كان عثمان ليكون في البيت وهو مغلق عليه، قصد بالبيت مو الدار، لأن الدار مجموع البيوت، والبيت هو الغرفة، يعني البيت هو المكان المركب من 4 جدران، هذا اسمه بيت في اللغة، يعني في الغرفة، وهو مغلق عليه. قديش كانت مساحة البيوت آنذاك مثل هلا؟ قطعا لا. يريد أن يصب على نفسه الماء، يعني يغتسل، يخلع عنه ثوبه، يمنعه حياؤه من أن يقيم صلبه. ينبغي أن نستحي من الله على أي اعتبار؟ على اعتبار أنه لا يغفل ولا ينام ويرى كل شيء، مع أنه يعلم السر وأخفى. وإن كنت وحدك وتقول لا يراني أحد، أفغفلت عن رؤية الواحد الأحد؟ حتى في الحمام، إي وربك حتى في الحمام. لذلك كره الفقهاء طول المكث في الحمام، بل أشاروا إلى شدة الكراهة في دخول حتى الحمام العام، لا سيما الحمام العام، لعدم الضرورة. فيكره تحريما دخول الحمامات العامة للنزهة أو للرواء أو للأكل والشرب والأرجيلة داخل الحمام، وأكثر عوراتنا مكشوفة. لما؟ قد يقول قائل: هذا تشديد. إذا كان الجواب متعلقا بك وبمصلحتك وبشأنك الذي تحرص عليه عافية، أفتعده تشديدا؟ ألقي السمع. النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أطلعنا على أن الشيطان سأل الله مسكنا فجعل مسكنه الحمام وأماكن الخلاء. من هنا رقيب عتيد ما بيدخل معك، من هنا سن رسول الله لنا ألا نتكلم، فإن تكلمنا آذينا رقيبا عتيدا، لن يضطروا يفوتوا ويكتبوا ويريا ما لا يجوز، يعني ما يستحيا منه، وما ليس مكلفين التكليف المقابل بالحساب. لا، ليس الملائكة كالإنسان، ليس الملك كالإنسان، مع هذا تؤذيهما. لذلك يكره الكلام مع كشف العورة. نحن على خلاف هذا، هناك سلسلة كثيرة منسية. يكره الكلام في الخلاء. نحن نعلم ما الذي ينبغي على الإنسان أن يتكلم به أو يذكره قبل الدخول وأن يدعو به بعد الدخول، أكذلك أم لا؟ قد يتجول الإنسان شبه عار حتى في بيته، في داره، مجموع البيوت يعني، ويجلس في البيت بقليل جدا من الثياب، لا يستحي من الله سبحانه وتعالى. هذا قلة حياء، وقلة الحياء تشير إلى قلة الإيمان. فالحمامات مسكن الشياطين، وكم من إنسان وكم من امرأة أوذيا من الحمامات. فستر ما بين أعين الجن والإنس ذكر الله، تذكره قبل الدخول، فإذا تكلم فصلت ذلك بفاصل أجنبي، يعني عن العبادة والذكر دخل هنا الشيطان. لاحظ هذا لمصلحتك أنت كي لا يؤذيك الشيطان، فحرزك حرصك أن تطبق التكاليف. لكن إذا كان الإنسان قليل الحياء بعيدا عن هذا الأمر ماذا يفعل؟ لا يكترث. في النهاية إذا أراد أن يعافي نفسه من شيء وقع في بؤرته ولم يجد لنفسه شأنا في العافية وهو غارق فيما يشتهي ويهوى، يتهم دين الله. لكن أنتم عم تشددوا، يأتيك الإنسان وقد فعل ما فعل وآتى ما آتى وسلب من الحقوق ما سلب وفعل ما فعل، حتى إذا ما أمليت عليه حكم الله اتهم الله قبل أن يتهم عباده. شو هاد؟ شو التشدد هاد؟ الله ما خلقنا ليشقينا، صلك مدري كم سنة بالشقاء وعايش بظلمات ما يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، وربك يحلم عليك. هي كلما تذكرت إطلاقا وتذكرت أنه لم تجد لهواك جوابا، ما من أمر إلا وله جواب وحل في دين الله، ولكن لا يأذن دين الله بأن تخالف مولاه، وهذا أيضا لمصلحتك، فالله غني عنك وعن عبادتك. أدرك هذه النقطة، هذا جانب. صورة أخرى أيضا عن سيدنا عثمان في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، ترضوا عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قال كان رسول الله عندي مضطجعا وقد كشف عن ساقي، فاستأذن عليه أبو بكر فأذن له ولم يغير من حاله شيئا أو بشيء أو كما قالت، يعني مثل ما لو أعد فات أبو بكر عرض عليه مسألة يعني حاجة خاصة وقضاها له، ثم استأذن عمر فأذن له ولم يغير من شأنه شيئا، ثم استأذن عثمان قال فجلس رسول الله وغطى ساقيه ثم أذن له فقضى له حاجته ثم انصرف. رأت ذلك السيدة عائشة أم المؤمنين جزاها الله عنا كل خير أن نقلت ما نقلت، عالمة نساء الإسلام، قالت يا رسول الله قد رأيت عجبا، دخل أبو بكر وكان ما كان وذكرت، حتى إذا ما استأذن عثمان فعلت ما فعلت، فقال لها كيف لا أستحيي من رجل تستحيي الملائكة منه، فأي رجل كان عثمان مع الإجلال الكلي لمن هما أفضل منه أبو بكر وعمر. طبعا ذهب المحدثون مذاهب في شرح هذه الصورة، ممن قالوا أبو بكر أبو بنته وعمر صهره يعني والد زوجته، لكن العبارة أشارت إلى اختصاص زائد عما خص به كل الصحابة، لأنهم جميعا أهل حياء، لكن هون عثمان برز بهذه القضية. أرأيت أخ الإيمان؟ في الختام، دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على رسول الله فوجده يبكي، قال ما يبكيك يا رسول الله؟ صلوا عليه كلما ذكر أيها الإخوة، صلوا عليه كلما ذكر، ولربط هذا القلب بقلب سيد الوجود، فصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تبلغه من غير واسطة ملك، ويذكر اسمنا عنده بقدرة متعه الله تعالى بها، والله قادر على كل شيء، فتمتع بشرف ذكر اسمك في ديوانه عليه الصلاة والسلام، أن تصلي عليه دائما أبدا، وتكثر من ذلك في الليلة الغراء واليوم الأزهر. صلى الله عليك يا سيد الخلق، صلى الله عليك يا حبيب الله، يا معلم الناس الخير. قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي، قلت ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتاني جبريل فأخبرني أن الله يستحي أن يعذب من شاب في الإسلام، ثم قال: أفلا يستحي العبد الذي شاب أن يذنب وقد شاب في الإسلام؟ لحظة من هيبك صلى الله عليه وسلم. الحق عز وجل قابل الذي شاب في الإسلام بأن لا يعذبه، بأن يرحمه. أن سيدنا النبي بكي، وانت يا من شبت في دين الله، في رحاب هذا الدين، في محرابه، ألا تستحي من الله أن تخالفه؟ وأنا أعجب أيها الإخوة، أرى كثيرا من كبار السن أكثر مخالفة من غيرهم، لا سيما في شرب الدخان والأراجيل والغيبة والنميمة والإفساد بين الناس واتهام البراء أكثر من غيرهم. وقد دنا الأجل وشاب الرأس ورسول الموت دائما معهم، فكيف يتجرؤون؟ والحق عز وجل يستحيي أن يعذب ذا الشيبة في الإسلام. انتبهوا إلى هذه النقطة أيها الإخوة. كم كنت أتمنى أن أسترسل أكثر، وكان لي هوى حقيقة، هوى، ولكن هوى علوي إن شاء الله، أسأل الله القبول، أن أدخل رحاب قصة موسى مع بنت شعيب، ثم أختم بالكلام عن حق الحياء الذي منهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، غير أن الوقت دائما عضول. أدعو ذلك لقادمات الخطب، ليس في خطبتنا القادمة، فخطبتنا القادمة هي محل الكلام عن الهجرة إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بخير. بعدها حسب ما ييسر الحق عز وجل من خطب تتعلق بالهجرة، نرجع إلى الكلام عن الحياء في هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله أن تكون عنوان خير ومدخل يسر ومفتاح فلاح. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما، تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى من نهج نهجه وتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا، وارحم ضعفنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا من نفوسنا، يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وردنا إلى دينك ردا جميلة. اللهم رد شباب الإسلام للإسلام. اللهم عرفهم حقيقة القرآن. اللهم نور قلوبهم ويقظ عقولهم، وعلى الشهامة نشؤهم، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.